بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
الطريق إلى الأصالة والخروج من التبعية. نواصل القراءة في الفصل الثالث: المسلمون يرفضون التبعية للفكر الغربي الوافد ويصرون على حماية ذاتيتهم الخاصة من الانصهار في بوتقة العلمانية أو الماركسية. ونتابع القراءة في جناحي الخطة الماكرة: إفساد التراث بين أيدي أبناء المسلمين وفرض منهج الغرب على المسلمين. نحن نتساءل: إذا كانت المعاصرة الأوروبية قد بنيت على التراث اليوناني والروماني والمسيحي، أليس من حق العالم الإسلامي أن يبني معاصرته على الإسلام الذي أقام المجتمع الإسلامي منذ 14 قرنا وقطع العلائق مع ما قبل الإسلام على نحو ما وصفه المؤرخون بالانقطاع الحضاري، حيث لا يوجد من عناصر الفرعونية وغيرها أي تراث باق سواء في اللغة أو العادات أو في القيم؟ والمسلمون اليوم لا يطالبون بالعودة إلى التراث، وإنما يطالبون بالعودة إلى المنهج الإسلامي الرباني الذي أفرز التراث، ويبقى التراث ضوءا كاشفا وهاديا للطريق، وتبقى الجوانب المتصلة منه بالقرآن والسنة ولها مكانها، وخاصة اللغة العربية التي يراد إفساد بيانها وضربها في بلاغتها لإيجاد عازل بينها وبين بلاغة القرآن. ونحن نعرف أنهم يعجزون عن مواجهة القرآن الكريم مواجهة صريحة، ولذلك فهم يوجهون سهامهم إلى التاريخ والتراث واللغة. لا يطالب المسلمون بالعودة إلى التراث، وإنما يدعون إلى المنهج الإسلامي الذي هو بشهادة عظماء الفكر الغربي أنفسهم اليوم منهج إنساني الطابع، عالمي الوجهة، رباني المصدر، واسع الأطر، قادر على الانفتاح على معطيات الأمم ومتغيرات المجتمعات. وليس الآن في مجال الصحوة الإسلامية مذهبان أو تياران كما يدعون، ليس هناك تيار جامد وتيار مفرط. لقد انغلق باب الثقة بالتجربتين الغربيتين، ولم يعد أمام المسلمين إلا منطلق واحد هو طريق الأصالة الإسلامية الجامعة المرنة المتفتحة على الحضارات والأمم دون تفريط في الثوابت الإسلامية الأساسية. كذلك فإن أصحاب الاتجاه الإسلامي لا يمكن أن يسموا تراثيين ولا سلفيين. الفصل الرابع: مؤامرة جديدة ينكشف زيفها. ليس الإسلام تراثا ولا مأثورات ولا فولكلورا، بل هو المنهج الرباني الخالد المتجدد على الزمن. هي مؤامرة جديدة تحاول أن تشق طريقها عن طريق مؤتمرات علمية تعقد على مستوى البلاد العربية، ويحشد لها كتاب من ذوي الأسماء اللامعة من كل المذاهب والنحل والفلسفات ما عدا أهل الأصالة أو المفكرين الإسلاميين المتجردين لكلمة الحق أو دعاة الإسلام، وذلك في سبيل إقرار مقولة باطلة وإذاعتها وترديدها على مختلف الأقلام وفي مختلف الصحف وفي الندوات والمحاضرات. هذه المقولة الباطلة هي التراث وتحديات العصر، مقصود بها وضع الإسلام والقرآن في مواجهة تحديات العصر. فكلمة التراث هنا كلمة مضللة يتخفى وراءها خصوم الإسلام من أجل أن يصوروا الإسلام على أنه تراث، ومن قبل وصفوه بأنه قديم ورجعي وجامد ومتخلف، وهي كلمات ظلت تتردد على ألسنة العلمانيين والشعوبيين سنوات وسنوات، كلمات تحمل طابع الهروب من المواجهة. وماذا عليهم لو قالوا الفكر الإسلامي في مواجهة تحديات العصر؟ إنهم يحاولون أن يخدعوا الناس عن حقيقة الإسلام، فما كان الإسلام تراثا بمفهوم الغرب للأديان والكتب المقدسة. وهناك فارق كبير وعميق بين التراث وبين الإسلام، أو بين التراث وبين القرآن والسنة. وما يستطيع أحد الباحثين الأصلاء المنصفين حتى من كتاب الغرب أنفسهم أن يصور الإسلام أو القرآن على أنه تراث. فهذه مقولة باطلة وكلمة زائفة يراد بها التخفي وراءها لهدم المنهج الرباني الأصيل الجامع المتجدد على الزمن الباقي الذي لا يختلف والقادر على العطاء دوما، والذي لا تستطيع أن تسابقه الحضارات أو تتقدم عليه المتغيرات أو تحجبه التحولات مهما عظمت ومهما اتسعت ومهما امتدت. ذلك لأنه المنهج الوحيد الباقي اليوم من عطاء الله تبارك وتعالى، والذي ما زال غضا طريا متجددا حيا لا يمكن أن يوصف بأنه تراث. وكلمة تراث في قاموس التغريبيين والعلمانيين تعني القديم البالي الذي سبقه العصر وتجاوزته الحضارات، وهو عندهم مثل تراث اليوناني وتراث الروماني وتراث فارس وتراث بابل وتراث الفراعنة. إنه ذلك الفكر البشري الذي صنعته عقول تخطئ وتصيب، صنعته في ظل ظروف مجتمعاتها وتحديات عصورها، فكان استجابة لهذا القدر المحدود من الزمن ومن الجغرافيا، وهو الذي تجاوزته بعد ذلك المتغيرات واقتحمته الظروف والأوضاع في تطورها وتقلبها. وليس كذلك الإسلام، وليس كذلك القرآن، ولن يكون. فالإسلام هو دين الإنسانية الخالد الباقي على الزمان، والقرآن هو كتاب الإنسانية الخاتم، وكلاهما لا يمكن وصفهما بأنهما تراث مهما تجاوز المتجاوزون عن تعريف المصطلح. إن الدعوة إلى تصحيح المفاهيم الفكرية والثقافية المسيطرة الآن في أفق الفكر الإسلامي في العالم الإسلامي، والتي تبثها الثقافتان الليبرالية والماركسية، والتي تحمل عشرات من المسلمات الباطلة والزائفة والانشطارية، والتي تختلف تماما عن مفهوم الإسلام الجامع المتكامل، هذه الدعوة ليست دعوة إلى إحياء تراث، وإنما عودة الأصالة بعودة المنهج الذي قامت عليه الأمة منذ 14 قرنا، والذي صنع كيانها ووجودها ورسم أشواقها ومطامحها وأرسى لها كل معاني الكون والحياة والمجتمع والحضارة، ووضع لها المقاييس والمقررات التي تدفع مجتمعها إلى الازدهار. وهذه القيم الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يمكن أن توصف بالجمود ولا بالرجعية ولا بالتخلف، لأنها تقوم أساسا على العلم والعقل والفطرة، وتتجاوب تماما مع العقل والسعي والبناء والتشييد، وتترسم خطى لنماء الحضارة وتقدمها. فليست الدعوة إلى العودة إلى المنابع دعوة رجعية أو جامدة، ولكنها دعوة إلى الأصالة من وجهة نظر المسلمين الذين لن يقبلوا أن يساقوا كالقطيع وراء حضارة تمزقت ومدنية منهارة، وكذلك لن يقبلوا أن يساقوا وراء مفاهيم متحللة وإباحية خالية تماما من البعد الرباني للعقائد والقيم والحضارة والمجتمعات بشهادة أهل هذه الحضارة أنفسهم. وليعلم دعاة تصوير الإسلام على أنه تراث يجب التحرر منه أو انتقاء ما يتفق مع الأهواء منه، أن دعوتهم باطلة ولا يقبلها أحد. ذلك أن المسلمين قد حددوا موقفهم تماما منذ أول عصر اليقظة بأنهم لن يضحوا بذاتيتهم ووجودهم وكيانهم الخاص في سبيل الانصهار في بوتقة الحضارة العالمية أو الأممية، مهما جرت المحاولات لإغرائهم أو خداعهم. وهم الذين علمهم رسولهم صلى الله عليه وسلم وعلمهم قرآنهم وأكد لهم دينهم أن المحافظة على ذاتيتهم الخاصة أغلى من كل شيء، ولقد عاشوا حياتهم كلها خلال 14 قرنا يدفعون عن أنفسهم الاحتواء والانصهار في بوتقة الحضارات والأمم. ذلك لأن لهم وجودا خاصا متفردا يرفع راية القرآن ولا إله إلا الله على مدى الأزمان والعصور، وأنهم دعاة لله تبارك وتعالى ومبشرون بكلمته ومبلغون لها للعالمين. ومن ثم فهم حفظة على هذا الميراث الغالي العزيز الذي لا يمكن أن يوصف يوما ما بأنه تراث بمفهوم العصر. ولقد ترددت كلمة التراث منذ وقت بعيد على الألسنة، كما تردد كلمة المأثورات في مواجهة القرآن والسنة من غير كاتب. واليوم نجد عديدا من الكتاب يحاولون أن يطرحوا مفهوما زائفا مسموما للتراث بدعوى أن في التراث الجيد والرديء وما يصلح وما لا يصلح، وكل هذا الكلام له خبيء وعبارات تدل عليها البراءة، ولكنها تخفي من ورائها أحقادا وأحقادا. ونحن نعرف حقيقة هذا تماما، نعرف أن الصحوة الإسلامية التي تمتد اليوم وتنمو وتتعمق تحارب بعنف من القوى الثلاث المخاصمة للإسلام، وهي الغربية والماركسية والصهيونية، وأنها في كل يوم تبتكر سلاحا جديدا ومؤامرة جديدة. إن مسألة المأثورات والتراث والفولكلور هي مسألة بعيدة تماما عن الإسلام والقرآن والسنة، وإذا كانت هذه القوى تعقد المؤتمرات لما يسمونه بالتراث الشعبي أو الفولكلور، فإننا نعرف أن هذه أيضا مؤامرة تريد أن تهدم البلاغة العربية المتمثلة في الشعر العربي وأقوال البلغاء والحكماء وثروة ضخمة من البيان العربي الذي استقاه أصحابه من القرآن الكريم والسنة النبوية. إن هؤلاء يبحثون عن الأزجال والمواويل والخرافات والأساطير والكلمات الدارجة والأمثلة الساذجة، ويعقدون لها مؤتمرا يحضره المستشرقون والمبشرون والشعوبيون ليجددوا هذه التفاهات التي لفظتها الأمم في مراحل الضعف والجهل، ليعلوا شأنها بينما هم يتنكرون للبلاغة الحقيقية ويشيحون بوجههم عنها. إن بعضهم يحاول أن يصور الشورى التي جاء بها القرآن الكريم والسنة على أنها تراث، ولا شك أن في ذلك تبسيطا للأمور يتجاوز الأصول الأصيلة للعلم والفقه والشريعة، فكيف يقال هذا في أمر هو من دعامات النظام الإسلامي؟ وكيف توصف الشورى بأنها تراث قديم؟ وهل من الأمانة العلمية أن تعرض مسألة الشورى على الناس في الصحف السيارة على هذا النحو مجردة عن وضعها الأصيل في إطار العقيدة الإسلامية الجامعة؟ وهل على هذا النمط يريد خصوم الإسلام أن يواجهوا الأمور وأن يصوروا مختلف مصطلحات الشريعة الإسلامية على هذا النحو حين يصفها أحدهم بأنها محفوظات لغوية؟ وهل يمكن أن يوصف الإسلام بأنه مما يلغي عقولنا في أغطية من محفوظات وكلمات وعبارات تركها السلف؟ وهل من الحق أننا حين نتحدث عن عقيدة الإسلام ومعاملاته وأخلاقه نكون قد انفصلنا عن عالم الأشياء؟ ليعلم إخواننا الذين يعلمون من كل التيارات الفكرية شيئا في العالم العربي ويحجبون الإسلام وحده أن الإسلام هو أساس أي مشروع قومي حضاري يمكن أن ينجح أو يستمر أو يبنى عليه مستقبل هذه الأمة، وأن أي مشروع يحجب الإسلام أو يتجاهله ومشروع فاشل ولقيط لن يكتب له النجاح. وأمامنا التجارب الثلاث التي جرى فرضها على المجتمع الإسلامي المعاصر خلال القرن الماضي: الليبرالية، القومية، والماركسية. وقد كشفت التجربة عن أن الأرض لا تنبت هذا الزرع، وأن الجسد يرفض العنصر الغريب، وأمامنا هذا الركام من سموم الاستشراق وقد سقطت جميعها ولم يعد أحد يثق بأهلها، وعلى الذين يحاولون من جديد إحياء هذه الدعوات أن ييأسوا، فإن هذه الأمة لن تقبل إلا ما يصدر عن منابعها الأصلية ومن قيمها الربانية. إن لدى المسلمين مناهجهم وأسلوب عيشهم الذي لا يصلح مجتمعهم إلا تطبيقه، وهو منهج متقبل لخير ما في الحضارات، وهو جامع النظرة لا يقتصر على جانب واحد، فهو يجمع بين خير ما في هذه المذاهب المعاصرة كلها ويسبقها جميعا ويتميز عنها بالأصالة الربانية والإنسانية. وإننا نتساءل كيف يمتلك المسلمون منهجا جامعا ثم يتنازلون عنه ليقبلوا منهجا جزئيا، سواء أكان رأسمالية أم اشتراكية أم وجودية، وهم يسمون هذا الفكر الإسلامية الجامعة القائمة مدى 14 قرنا، والذي أعطى البشرية الحضارة والمنهج التجريبي العلمي ومنهج المعرفة ذا الجناحين، وبنى أمة موحدة من حدود الصين إلى نهر اللواء بالسلفية. وكلمة السلفية هنا كلمة حيث أنها من أشرف الكلمات يراد بها الإهانة، ومعنى السلفية أي المقصورة على القديم المتجمدة في الماضي. وليس هذا صحيحا بالنسبة للسلفية الإسلامية ولا بالنسبة لحملة الدعوة الإسلامية بحال، فما كان السلفيون في حقيقتهم إلا المرتبطين بالجذور والمنابع، والجذور والمنابع هاهنا هي القرآن والسنة. فإذا كان التغريبيون والعصريون والعلمانيون يقولون هذه الكلمة ليخيفوا الناس منها ويصرفوهم عن منابعها فقد نجحوا حقيقة. ومن ذا الذي يستطيع أن يقول إنه ابن عصره إلا إذا كان له رصيد وتاريخ ماض وأمجاد لا يغرق فيها ولا تأسره، ولكنها تضيء الطريق أمامه ليبني من جديد وليتعلم من الأخطاء. إن التغريب والغزو الثقافي يحاول محاصرة الأمة الإسلامية في هذه المرحلة من تاريخها من عدة طرق، فهو في سبيل تدميرها والقضاء عليها يلقي بثقله في مختلف الميادين، في مسلسلات التلفزيون ونجوم الطرب والفيديو والمخدرات وأفلام الجنس والجريمة، وفرض مناهج الغرب على التعليم والثقافة والصحافة. فما على المسلمين اليوم إلا أن يتضرعوا إلى الله، فهذا هو البأس الشديد الذي يدعونا إلى أن نصمد ولا نستسلم ونستعين بالله تبارك وتعالى على مواجهة الحصار. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفصل الخامس: كانت الثقافة العربية المعاصرة وستظل بالرغم من محاولات التغريب قرآنية المصدر إسلامية الانتماء. لا ريب أن الثقافة العربية المعاصرة هي حلقة من حلقات متصلة منذ فجر الإسلام، من حيث إن الإسلام هو الذي صنع الثقافة العربية بمعطياته الأساسية القرآن والسنة، التي قدمت عطاء ضخما للسان العربي ولأمة الإسلام وللإنسانية كلها. هذه المفاهيم والمعطيات والقيم التي أثرت حياة المسلمين الاجتماعية وفكرهم وما يتعلق بالجوانب الثلاث العقيدة والشريعة والأخلاق على نحو لم تظفر أمة بمثله من قبل، بل لقد قدم القرآن فضلا عن عطائه للرسالة الخاتمة القائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل مضامين الرسالات والكتب السابقة التي جاء بها أنبياء الله ورسله منذ أول أنبياء البشرية سيدنا نوح إلى محمد خاتمهم صلى الله عليهم وسلم جميعا. فلم يعد المسلمون في حاجة إلى مراجعة ما بقي من هذه الكتب، بل لقد قدم لهم القرآن منهجا ميتافيزيقيا كاملا يرسم لهم عالم الغيب كله، فلا يحتاجون إلى الفلسفات الوثنية التي رسمتها عقول البشر إبان طفولة البشرية وقبل أن تبلغ رشدها برسالة الإسلام. كما قدم لهم منهجا خاصا لسنن الحضارات والمجتمعات يرسم حركة التاريخ اهتدى به كل الذين كتبوا عن المدن الفاضلة، ولم يستطع أن يتجاوزه مؤرخ العصر ومنظروه أمثال هيجل وماركس وتوينبي وغيرهم، بالرغم من دعاوى المبطلين الذين يعلنون أنهم تعلموا حركة التاريخ من خلال كتابات ماركس. كذلك قدم لهم الإسلام منهج المعرفة ذي الجناحين الروح والمادة، والذي أقام نظام الثوابت والمتغيرات. هذا العطاء الضخم الخالد الذي لم تظفر أمة بمثله إذا قورن بما كان لدى الغرب أو لدى الأمم الأخرى، هذا المورد الذي صنع الثقافة والفكر والتاريخ وبنى المجتمع الإسلامي وأقام منهج الحياة الجامع قبل أن يختار الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم جاء بعد ذلك عمل العلماء والفقهاء، وجاءت دراسة الميراث القديم كله وغربلته ونقده وقبول ما يتطابق مع مفهوم التوحيد الخالص ورد ما دون ذلك. كان للإسلام موقفه الواضح الصريح من الثقافات الفارسية والهندية واليونانية وترجمة الفلسفة. كانت تلك المراجعة الواسعة التي استمرت قرنين من الزمان والتي حققت قيام مفهوم أهل السنة والجماعة والقضاء على الآثار المترتبة على الفلسفة اليونانية وغيرها. وكان إيمانا أكيدا بالحفاظ على الذاتية الإسلامية من الاحتواء والتبعية والانصهار في ثقافات الأمم، وتلك قاعدة أساسية قام عليها الفكر الإسلامي والثقافة العربية ذات المصدر الإسلامي. وتقوم في العصر الحديث محاولات تغريبية قاضها الاستشراق والتبشير وحملة الأقلام الشعوبية والعلمانية ترمي إلى فصل الثقافة العربية المعاصرة عن حلقاتها المتتابعة وعن تيارها الأصيل الممتد منذ فجر الإسلام، في محاولة لخلق ما يسمى بالنظرة الغربية العلمانية المنفصلة عن الماضي والتاريخ القديم والتراث. وهي محاولة باطلة وزائفة تهدف إلى تحويل مجرى الثقافة العربية وجهة غربية، وذلك بإدخال تيارات وافدة أمثال الحداثة والشعر الحر ولا قصة ولا معقول وغيرها من مصطلحات لا يراد بها إلا القضاء على الأصالة التي عرفتها الثقافة العربية الإسلامية المصدر. وهناك محاولة لفرض منطلقات زائفة ترغب في تدمير القيم الإسلامية المتنامية وظهور التغريبيين والشعوبيين الجدد الذين يواجهون الآن الفكر الإسلامي ويسمونه الفكر الديني، في جرأة حاقدة لضرب النصوص وإشاعة الشبهات ونقل العبارات من كتب الأدب لمحاكمة الفقه. يقول أحدهم: إن الفكر الديني محفوف بأكبر المخاطر، ولا يستطيع العقل العربي أن يتفهم هذا المجال ويتحدث فيه بحرية ويعالجه بجرأة، وهذا يعني اقتحام القيم الأساسية للأمة تحت اسم المراجعات الزائفة التي ترمي إلى إشاعة الشبهات حول حقائق الإسلام ونصوص الفقه على النحو الذي ظهر في بعض المجلات العربية منذ وقت قريب. وهم يطلقون على هذه الموجة العاصفة الحاقدة التي لا يراد بها وجه الله أو العلم الصحيح أزمة الثقافة، فهم يطمعون في أن يتاح لهم ضرب مفاهيم الإسلام الجامعة أو ضرب تكامل الإسلام في قضايا: 1- الدين والعلم، 2- العروبة والإسلام، 3- الأصالة والمعاصرة، 4- العلمانية والإسلامية. ولم يكن في تاريخ الإسلام كله خلاف أو صراع أو تناقض في هذه المفاهيم، وإنما جاء الخلاف أو أنشئ الصراع بفعل فرض مفهوم الغرب وتفسيراته التي تقوم على الانشطارية الدائمة من القيم نتيجة للمفهوم المادي الصارخ الذي تقوم عليه الثقافات الغربية اليوم. وهذا ما تريد تلك القوى الخصيمة للإسلام فرضه على الثقافة العربية الإسلامية الانتماء، ذلك أن مفهوم الإسلام الجامع قد جعل من اللقاء بين العلم والدين وبين العروبة والإسلام وبين الأصالة والمعاصرة وبين الدنيا والآخرة تكاملا، بل جعل من الإلهي والبشري في الإنسان تكاملا وهو الروح والمادة. وقد طبقت هذه القاعدة في جميع مجالات الفكر والحياة: الاقتصاد، القانون، السياسة والتربية. فالإسلام في ثقافته وفكره قائم على الوحدة الجامعة التي صنعها القرآن، وهي وحدة مرنة واسعة الجوانب رحيبة الأفق، لا تتجمد ولا تتعصب، وإنما تملك قابلية التنوع والاقتباس مما يزيدها قوة، والذي تنصهر في داخلها العناصر ولا تنصهر هي في الأمم. ولا ريب أن الصحوة الإسلامية التي نعيشها اليوم إنما صدرت من العودة إلى المنابع الأصلية الأولى وليست من أي مصدر آخر، وقد فشلت المحاولات التي غش بها الرواد الأمم وخدعت بها الأمم من أن سلاح النهضة ومحاربة الغرب بنفس سلاحه. فقد أكد لنا طه حسين وجماعة التغريبيين أن الولاء لثقافة الغرب هو القادر على أن يعطينا سلاح القدرة على مقاومة الغرب نفسه، وقد كذبت الأحداث هذه الدعوة في هزائم النكبة والنكسة منذ عام 48 و900 وألف إلى عام 67 و900 وألف من الميلاد. ولذلك فقد كان أول عوامل الصحوة الإسلامية العودة إلى المنابع وليس إلى أي مصدر آخر، إيمانا بأن المسلمين يملكون منهج حياة رباني جامع شامل يتميزون به، وهو يحول دون احتوائهم أو انصهارهم في ثقافات الأمم. ولقد كان الإسلام قادرا دائما على التجدد من الداخل وعلى ابتعاث النهضة من أعماقه حين تقع الأمة في أزمة التخلف، ولا ريب أن كل نهضة غير متصلة بالمصادر الأولى من القرآن والسنة فهي نهضة زائفة ويمكن أن تضل طريقها، وهذا هو ما تحاوله مؤامرة التغريب التي تلبس اليوم قفازات عربية وإسلامية مليئة بالغيرة والحماسة حين تحاول حجب الأدب والثقافة المعاصرة عن جذورها وأصولها الإسلامية تحت اسم الفكر العربي أو الثقافة العربية أو الحضارة العربية. وهذه ولا شك أخطر التحديات، فلنحذر هذه النغمة الضالة المضلة، وعلينا أن نظل مرتبطين بأوليات الإسلام وأصولنا التاريخية. ولا ريب أن اليقظة، الصحوة، النهضة الإسلامية المعاصرة في مراحلها الثلاث إنما صدرت من المنابع الأولى ولم تصل إلى مرحلة الأصالة إلا بعد أن تحررت من التبعية لمفاهيم الولاء الغربي بشقيه الذي فرض علينا في مرحلتي الليبرالية والماركسية. ويجب ألا يعدو أسلوب الاتصال بالفكر الغربي بشقيه ما قام به المسلمون إزاء التراث اليوناني والفارسي والهندي حين ترجموه بإرادتهم وكشفوا زيفه وصححوا أخطاء وأخذوا منه مادة خامة صهروها في بوتقتهم ولم ينصهروا فيها، وما أخذوه شكلوه في إطار عقيدتهم وقيمهم. ولقد كانت صياغة المنهج العلمي التجريبي الإسلامي ومنهج المعرفة القائم على العقل والوجدان ومنهج سنن الحضارات والأمم الذي طبقه ابن خلدون تحت أسماء علم العمران في القديم وعلم الاجتماع في الحديث جديدة على الفكر البشري كله، الذي أخذها من جامعات المسلمين في قرطبة وغرناطة وإشبيلية ومالقة ونماها من بعد ذلك وأضاف إليها. ولكن ظل الأساس الإسلامي في التجريب والذي فتح للبشرية كلها الطريق إلى هذا العصر. إن دعاة تغريب الثقافة العربية وفصلها عن انتمائها الإسلامي إنما يطالبون بأن يفتح لهم الطريق الذي فتحه طه حسين، وينسون أن الدعوة إلى التشكيك في ثوابت الإسلام عمل خطير مهما احتمى أصحابه وراء كلمات التراث القديم. ونحن نؤمن بأن الثقافة العربية تتسم بطابع الوحدة والاستمرار، وأن تفسيرات الماركسيين والليبراليين المختلطة المضطربة لا يراد بها أكثر من حجب الأصول الأصلية. ولقد كان موقف المسلمين في الماضي كما هو اليوم إزاء الترجمة وإزاء الفكر الوافد واضحا وصريحا، فنحن لا نترجم إلا ما نحتاج إليه من علوم وتكنولوجيا، أما ترجمة الأدب والقصص واجتماعيات أمم أخرى تختلف في قيمها وأخلاقها وعاداتها وعقائدها عنا فهذه لا نحتاج إليها ولا فائدة تعود علينا منها. ولقد أهمل المسلمون الأوائل أبوابا كثيرة من الثقافات الأممية لأنهم يرون أنه لا حاجة للمسلمين بها وكانوا يملكون إرادتهم، أما اليوم والمسلمون لا يملكون إرادتهم وهم في مرحلة احتواء النفوذ الأجنبي، فقد تسرب كثير من سموم الفكر الغربي الإباحي الوثني المادي الذي يجب أن ينظر إليه بحذر وأن يتصدى له المفكرون المسلمون لكشف زيفه أمام الشباب المثقف حتى لا يقع فيه. ويجب أن تقوم صفوة من الباحثين لتكشف عن أخطاء هذه المترجمات بالنسبة لعلوم النفس والاجتماع والأخلاق وبالنسبة لداروين وماركس وفرويد وسارتر ودوركايم الذين يجب أن تتجاوزهم الثقافة العربية الإسلامية. وهناك قضية المواءمة بين التراث والوافد، وهي دعوى مطروحة منذ وقت طويل في مواجهة قيام تيارين أحدهما محافظ والآخر غربي. ودعاة التغريب عندما فقدوا قدرتهم على احتواء الثقافة العربية الإسلامية المصدر وتغريبها انتقلوا إلى فكرة المواءمة التي يرفع لواءها اليوم كتاب كبار يقولون نأخذ من القديم بين قوسين التراث ما يلائمنا ونأخذ من الغرب ما نحتاج إليه. وعرض القضية على هذا النحو مغالطة واضحة وتمويه كبير، وإذا كان قد قال بها البعض في المراحل السابقة فإنهم إنما كانوا لا يعرفون مدى خطورة المطروحات التغريبية الجديدة المسمومة.
من فضلك تابع بقية المادة.